محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الكلام إلى التقسيم الأخير لمباحث الألفاظ من تقسيمات مباحث الألفاظ، وهو تقسيم اللفظ مطلقا، بمعنى ليس ملحوظا فيه كونه لفظا واحدا أو كونه ألفاظا متعددة. فاللفظ مطلقا بمعنى سواء كان لفظا واحدا أو كان لفظا متعددا ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. والكلام قبل بيان حقيقة المفرد وحقيقة المركب، الكلام في بيان منشأ التقسيم ما هو، على أي أساس يقسم اللفظ إلى إفراد وإلى تركيب. اللفظ إن كان يدل على جزء معنى أو لا يدل على جزء معنى، حين هو جزء مطابق له يقسم إلى لفظ مركب وإلى لفظ غير مركب أي مفرد. فتقسيم اللفظ إلى مفرد وإلى مركب على أساس دلالة اللفظ على جزء معنى أو عدم دلالة اللفظ على جزء معناه المطابق حين هو جزء له. من هذا الكلام نستنتج أمورا. الأمر الأول أن اللفظ الملحوظ في التقسيم هو اللفظ الموضوع لمعنى، وبذلك يخرج اللفظ الذي لم يوضع لمعنى، وهو المعبر في كلماتهم باللفظ المهمل، إذ أن اللفظ المهمل هو اللفظ الذي لم يوضع لمعنى، كلفظ دايز مقلوب زيد. إذن المفرد والمركب لا يصدق إلا على اللفظ الذي قد وضع لمعنى، أما اللفظ الذي ليس موضوع لمعنى فلا يقال عنه أنه مفرد أو أنه مركب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن اللفظ الملحوظ هنا ليس بقيد الوحدة وليس بقيد التعدد. اللفظ مطلقا سواء كان لفظا واحدا أو كان لفظا متعددا. اللفظ الواحد من قبيل محمد، واللفظ المتعدد من قبيل أكرم الإنسان. فهنا سواء قلنا أن اللفظ واحد أو أن اللفظ متعدد ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، وهذا معنى كون اللفظ مطلقا. الأمر الثالث أن الجامع والمقسم للإفراد والتركيب هو الدلالة المطابقية، أي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له، لما تقدم من أن الأصل في الدلالات هي الدلالة المطابقية، لكون الدلالة التضمنية متفرعة عن الدلالة المطابقية من باب تفرع الجزء على الكل. كذلك الدلالة الالتزامية متفرعة عن الدلالة المطابقية من باب أن دلالة ما هو خارج عن الكلام فرع دلالة نفس اللفظ على نفس معناه الموضوع له. فإذا نستنتج من ذلك أن المقسم للإفراد والتركيب هو الدلالة المطابقية. إذا اتضحت هذه الأمور نشرع أولا في بيان معنى المفرد، ثم نثنيه حول بيان معنى المركب. للمفرد إطلاقين، للمفرد إطلاقان. الإطلاق الأول ما نص عليه المعلم الأول أرسطو طاليس، حيث قال أن المفرد هو اللفظ الذي لا جزء له، فاللفظ الذي لا جزء له يكون لفظا مفردا من قبيل همزة الاستفهام. همزة الاستفهام لا جزء لها، أيضا لفظة قي من فعل وقى يقي، قي حرف القاف أيضا لا جزء، لفظ لا جزء له، بخلاف مثلا محمد. محمد كلمة لها أجزاء، ميم حاء ميم دال. إذن المفرد هو اللفظ الذي لا جزء له. لا ما تستطيع أن تقول، اسأل بعد ما أنهي المطلب حتى تعرف ما هو الداخل ما هو الخارج، مو قبل ما أنهي المطلب. المفرد هو اللفظ الذي لا جزء له، هذا المعنى، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى حين هو جزء. هذا المعنى للمفرد وهو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى حين هو جزء، مصاديقه ثلاثة. الأول هو اللفظ الذي لا جزء له أصلا من قبيل حرف القاف قي، ومن قبيل همزة الاستفهام، فإن مثل هذه الألفاظ لا يدل جزءها على جزء معناها أصلا. الأمر الثاني هو الاسم والفعل والحرف. الاسم من قبيل محمد، محمد وإن كان لفظ محمد وإن كان يتجزأ إلى أربعة أجزاء، إلى الميم والحاء والميم والدال، ولكن لا يدل جزءه على جزء معنى. مثلا لو جئنا إلى معنى محمد، ما هو معنى محمد؟ معنى محمد حيوان ناطق طويل، هذا هو معنى محمد. إذن محمد معناه حيوان ناطق طويل مولود في البلدة الفلانية. هنا إذا جئنا إلى أجزاء محمد، لفظ محمد ميم حاء ميم دال، هل الميم تدل على يد محمد والدال تدل على رأس محمد، والجيم على كلمة الحيوان، والدال على كلمة والحاء على كلمة الحيوان، والدال على كلمة الناطق؟ هذا معنى أن اللفظ المفرد هو ما لا يدل جزءه وهو الميم والحاء والميم والدال على جزء معنى، فليس ميم لها معنى في معنى محمد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو عبد الله، اسم شخص علم، عبد الله. عبد الله هذا لفظ له جزئين، الجزء الأول هو عبد والجزء الثاني هو لفظ جلالة. إذن لفظ ينحل إلى جزئين، إلى عبد وإلى الله، لكن هذا اللفظ لا يدل جزءه على جزء على جزء معنى. حين هو جزء. لماذا؟ لأن عبد الله اسم شخص من الأشخاص. ما معنى؟ معنى حيوان، إنسان، معنى إنسان مولود في البلدة المعينة، إنسان من العراق، إنسان من الحجاز، وهكذا. هذا معنى عبد الله اسم شخص. هنا هل أن عبد تدل على جزء المعنى؟ لا تدل على جزء المعنى. عبد تدل على العبودية، ولفظ الجلالة تدل على الذات المقدسة. إذا كلمة عبد ليس لها دلالة من أجزاء معنى عبد الله اسم شخص. وهذا معنى أن لفظ عبد الله لا يدل، أن لفظ عبد الله لا يدل جزءه وهو عبد، ولفظ الجلالة على جزء معنى عبد الله. إذن كل لفظ لم يدل جزءه على جزء معنى حين هو جزء فهو لفظ مفرد. حرف قي مو حرف قي، قي فعل هنا، قي فعل لأنها فعل أمر، قي يعني التقي، من التقي. نعم هذه اسم فعل، هذا مو فعل. قي هنا نقول أساسا ليس لها جزء أصلا، قي لا تجزء لأنها حرف، لأنها عبارة عن حرف واحد، وإن مو هي حرف هي فعل، لكنها لا تشتمل إلا على حرف. الأمر الثاني أو المصداق الثاني من مصاديق المفرد هو الاسم محمد. لها أجزاء، لفظ محمد ينحل إلى أجزاء، ميم حاء ميم دال. ضرب ينحل إلى أجزاء، ضاء راء باء. في ينحل إلى أجزاء، في والياء. لكن هذه الأجزاء لا تدل على أجزاء معنى اللفظ. فإن كلمة ضرب ما معناها؟ معنى كلمة ضرب يعني شخص صدر منه ضرب، شخص ما صدر منه ضرب. هل الضاد تدل على الشخص، والباء تدل على شخص ما، والراء مثلا تدل على حيوان ناطق؟ لا، نقول هنا الضاد والراء والباء ليس لها دلالة على جزء المعنى الموضوع له لفظ ضرب. أساسا الضاد ليس لها معنى كحرف واحد. أيضا المصداق الثالث هو عبد الله اسم شخص، فإن عبد له معنى وهو العبودية، ولفظ الجلالة له معنى، ولكن هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود من لفظ عبد الله اسم العلام. عندما أسمي شخصا عبد الله لا أريد أقول أنه يعبد الله. عبد الله يعني ذاك الشخص المعين. نفرض اسم كافر يسمي نفسه عبد الله، ليس معنى أنه يعبد الله. هذا هو تعريف المفرد، اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى. قال ينقسم اللفظ مطلقا بمعنى الإطلاق غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا إلى قسمين. الأول المفرد ويقصد المنطقيون به. أولا ثانيا، أولا اللفظ الذي لا جزء له، مثل الباء من قولك كتبت بالقلم. هنا الباء حرف ولا تنحل إلى أجزاء. وقي فعل أمر من وقى يقي، وهمزة الاستفهام كذلك. ثانيا اللفظ الذي له جزء، إلا أن جزء اللام الميم والحاء والميم والدال لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له، من قبيل محمد، علي، قرأ، عبد الله، عبد الحسين. لاحظ عبد الله وعبد الحسين، يقول هذان الأخيران إذا كان اسمين لشخصين يعني اسمه علم، أما إذا كان صفة لا يكون مفردا، لأن عبد الله صفة يعني شخص يتصف بالعبودية. عبد الله تنحل إلى جزئين، إلى عبد وإلى لفظ الجلالة، وعبد معناها العبودية ولفظ الجلالة تدل على الذات المقدسة. إذا نجد أن عبد الله صفة لشخص هو معناها أنه يعبد الله، فكانت عبد تدل على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، ولفظ الجلالة تدل على المعنى الموضوع له الله، هذا يكون مركب إذا كان صفة. إذا كان اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ أي عبد الله والله والحسين معنى أصلا، حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات شخص من قبيل لفظ إنسان. إنسان ما معنى؟ أحسنتم، الإنسان معناه حيوان ناطق. لفظ الإنسان ينحل إلى جزئين، إلى إن وإلى سان، لكن هل الإن تدل على الحيوان والسان تدل على الناطق؟ لا، ولهذا نقول هذا اللفظ لا يدل جزءه على جزء معناه الموضوع له اللفظ، فيكون هنا لفظ مفرد.
عبد الله شو معناه أصلا؟
نعم،
عبد الله الشخص اللي اسمه عبد الله وش معناه عشان
معناه إنسان ناطق. إنسان ناطق من البلدة الفلانية. إنسان ناطق شخصي. إنسان ناطق عراقي. تجعل من قبيل أن سيد، سيد علي. ما معنى سيد علي؟ كاسم شخص، يعني هو ابن سيد هاشم ابن فلان ابن فلان الذي يسكن القارة كذا كذا كذا. وهذا يقول حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص، وما مثل هذا الجزء إلا كحرف ميم من محمد، وحرف قي من، وحرف القاف من قرأ. نعم في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله، يعني عبد الله يعني ذاك الشخص الذي يعبد الله، يعني عبد الله صفة وليست اسم علم شخص، كما تقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله ورسوله، وحينئذ يكون نعتا، نعتا بمعنى صفة لا اسما، ويكون لماذا نعتا؟ لأنه قد أنا اسمي علي ولكنني أتصف بأنني أعبد الله سبحانه وتعالى، فأقول أنا عبد الله. ومركبا، لماذا مركب؟ لأن عبد الله جزء معناها يدل على جزء اللفظ، يدل على جزء المعنى الموضوع له الله. أما لو قلت محمد بن عبد الله فعبد الله مفرد، هو اسم أب محمد. أما النحويون، هنا يشير إلى مطلب أن الجهة المعتبرة في الإفراد والتركيب عند النحوي تختلف عن الجهة والتركيب المعتبر عند المنطقي. وقبل بيان هذه النقطة نعلق على ما تقدم بتعليق، وهو أن قول الشيخ المظفر المفرد ويقصد المنطقيون به أولا وثانيا، لا يريد أن يقول أن هناك تعريفين للمفرد كل تعريف غير الآخر، لا، المنطقي يقصد مجموع هذين هو المفرد، وإلا لو كان المفرد هو فقط المعنى الأول اللفظ الذي لا جزء له، يعني سوف يكون محمد له جزء فلا يكون مفردا، لا، ويقصد المنطقيون بالمفرد أولا وثانيا، يعني مجموعهما هو معنى المفرد، لا أن هناك تعريفين للمفرد، تعريف أول وتعريف ثاني، لأن واضح أن التعريف الأول وهو اللفظ الذي لا جزء له لا يكون له إلا مصداق واحد وهو همزة الاستفهام وقي وحرف الباء. من يجيب على هذا السؤال؟ هنا عندما قال مثل الباء من قولك كتبت بالقلم، هنا الباء نحن قلنا من البداية أن اللفظ المفرد هو اللفظ الذي وضع لمعنى، أساس التقسيم هو اللفظ الموضوع لمعنى، ولهذا أخرجنا اللفظ المهمل. هنا حرف الباء ما هو معناها؟ لا معنى لها. الحروف لا معنى، لها. ما هو حرف معنى حرف الألف الآن مع غيره؟ أقول اكتب، الكاف هنا ما معناها؟ اكتب. هو اكتب محمد، الميم ما معناه؟ هذا اسم. ما هو معنى؟ نعم أحسنتم سيد، هنا الباء ليس هو كباء مستقل، هنا كتبت بالقلم، الباء هنا باء سببية، يعني كتبت بسبب القلم أي بواسطة القلم، الباء هنا باء سببية أداتية، أو قل بدل سببية أداتية، يعني كتبت بأداة القلم، لا تقول سببية يعني بمعنى العلة. إذا التفت، ليس معنى الباء هو كقولنا الباء كحرف من الحروف الهجائية، لا، الباء هنا لها معنى. إذا أريد أن أركز على أن التعريف المفرد هو معنى هو الذي يشمل الاثنين، أو يكفي أساسا المعنى الثاني، اللفظ الذي له جزء، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء من باب أولى التعريف الثاني أو القصد الثاني من باب أولى، أن إذا التفت معي من باب الأولوية، إذا كان اللفظ الذي له جزء وجزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى مفرد، فمن باب أولى أن اللفظ الذي لا جزء له يكون مفردا وليس مركبا. أساسا يكفي التعريف الثاني، ولهذا سوف يصر عليه الشيخ المظفر. نعم، الحرف من قبيل ماذا؟ حرف واحد. لا، هي ليس لها جزء أصلا، يعني ينحل إلى أجزاء الكلمة. في ماذا أقصد؟ التعريف الثاني. شلون أي واحد؟ هو أولا ثانيا التعريف الثاني. هو الجامعي. هو اللفظ الذي له جزء، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. هذا هو الجامع. خب على كل حال حين أقرأ وأبين. قال أما النحويون، الجهة المعتبرة عند المناطق في كون الشيء مفرد وكونه مركب هو ما قلنا، إن كان اللفظ جزءه يدل على جزء معنى فهو مركب، وإلا إذا لم يدل اللفظ على جزء المعنى فهو مفرد. فالمنطقي يلحظ دلالة اللفظ، دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، وعدم دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى. هذه هي الجهة التي يلحظها المنطقي. أما النحوي فيلحظ وحدة الإعراب وتعدد الإعراب. النحوي يقول إذا كان اللفظ يعرب إعرابا واحدا فهو مفرد، أما إذا كان يعرب إعرابا متعددا فهو مركب. مثلا محمد لها إعراب واحد، إما مبتدأ إما خبر إما فاعل إما مفعول به، بينما لفظ عبد الله هنا مركب حتى لو كان اسم شخص، لأن عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. نعم. فإن كلمة عبد الله لها إعرابان، عبد لها إعراب وهو مضاف، ولفظ الجلال لها إعراب آخر وهو مضاف إليه. إذن الذي يلحظه النحوي هو كون اللفظ هل يعرب بإعراب واحد أو له أكثر من إعراب، بخلاف المنطقي فهو لا شغل له بالألفاظ، يلحظ المعنى. إن كان اللفظ يدل جزءه على جزء معناه فهو مركب، وإلا فهو مفرد. إذن كل منهما، إذن عبد الله اسم شخص مركب بلحاظ النحوي لكنه مفرد بلحاظ منطقي. أما النحويون فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما لشخص مركب، عفوا إذا كان اسما لشخص يكون عندهم ماذا؟ مركب لا مفرد. لماذا؟ لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد. التفت هنا ليس مقصود من وحدة الإعراب وتعدد الإعراب يعني نفس الجملة تعرب بوجه أو بوجهين من وجوه الإعراب. إذ قد تكون عندنا جملة واحدة أحيانا تعرب مبتدأ أحيانا تعرب خبر، لا مرادنا أنها على كل حال هي لها إعراب واحد وإن تعدد وجه ذلك الإعراب. عندنا بعض الجمل تقال لها ثلاثة وجوه من الوجوه الإعرابية، أسأل الأستاذ النحو، لها ثلاثة وجوه من الوجوه الإعرابية. هذا نحوي. الآن مثلا حتى نوضح له، مثلا إذا قلت المنطق، وش إعراب المنطق؟ شو هو إعرابها في النحو؟ نحو
المنطق مبتدا خبر
مبتدا
المنطق
يا ترائين الخبر. المنطق يمكن أن تعرب أنها مبتدأ فيكون خبره مقدر، المنطق موجود أو حاصل، أو يعرب أنه مضاف إليه فيقال كتاب المنطقي. إذن هنا كلمة المنطق استطعنا أن نعربها أثارة بأنها مبتدأ وأخرى بأنها مضاف إليه. هنا إذن لكلمة المنطق وجهان إعرابيان، هنا لا تعتبر كلمة المنطق، لا تعتبر كلمة المنطق مركب. ليس المناط هو أن لها وجه أو وجهين، المهم هو أن لها إعراب، إعراب واحد، إما أنها مبتدأ أو أنها تعرب مضاف إليه. إذن ليس المراد هو تعدد الوجه الإعرابية، بل المراد على كل حال أن لها إعراب واحد ف
فقط، وإن كان ذلك الإعراب الواحد يشتمل على عدة وجوه، وإن كان ذلك الإعراب الواحد يشتمل على عدة وجوه إعرابية، بخلاف عبد الله. عبد الله لا، هي نفس اللفظ تشتمل على إعرابين، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد، وإلا فمركب كعبد الله على من، فإن عبد الله له إعراب، مو فإن عبد الله، فيقول فإن عبد، حذفوا لفظ الجلالة، اشتباهنا، فإن عبد له إعراب ولفظ الجلالة له إعراب. أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط، لأن المنطقي لا يهتم باللفظ، وإذا اهتم باللفظ من أجل الوصول إلى المعنى كما بينا ذلك سابقا. إذن المفرد عند المنطقي هو، هنا الشيخ المضفر يأتي بجامع يجمع القصد الأول والقصد، هو قال ويقصد المنطقيون به أولا وثانيا، هنا الشيخ المضفر يجمعهما في عنوان واحد، يقول المفرد هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء. مثال على ذلك عبد الله، عبد الله لفظ ليس له جزء يدل على جزء معنى، هو له جزء لكن هذا الجزء لا يدل على جزء معنى حين هو جزء من المعنى. نعم. اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء من المعنى، لأن هو هذا التعريف إذا حذفنا حين هو جزء يخرج. التفتوا إلى هذه النقطة، ضعوا أيديكم على حين هو جزء، يعني احذفوها اعتبروها غير موجودة، فماذا سوف يكون التعريف؟ اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى. هنا إذا جئنا إلى عبد الله، عبد الله لفظ له جزء، عبد ولفظ الجلالة، اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى، هنا عبد الله وإن كان له جزء لكن هذا الجزء لا يدل على جزء المعنى، لا يدل على جزء المعنى. قد تقول لا يدل على جزء المعنى، فإن عبد لها معنى وهو العبودية، ولفظ الجلالة له معنى وهو الذات المقدسة. إذن كلمة عبد وكلمة لفظ الجلالة لها معنى، نقول لا، حين هو جزء من معنى ذات الشخص الذي اسمه عبد الله. نجد أن العبودية والذات المقدسة ليست من معنى اسم عبد الله الشخصي العلني، ولهذا مهمة كلمة حين هو جزء من معنى الله، أي من معنى اسم الشخص العلمي. اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء. أقول عبد الله ألا تنحل إلى جزئين، الجزء الأول هو العبودية والجزء الثاني لفظ الجلالة. الآن كلمة عبد معناها العبودية، إذن لها معنى، كلمة عبد لها معنى ولفظ الجلالة له معنى، إذن لفظ دل جزءه على معنى. والشيخ المظفر ماذا يقول؟ اللفظ الذي لا يدل جزءه على المعنى، نقول لا، إذن عبد لها معنى ولفظ الجلالة له معنى، فكيف هنا اعتبرته مفردا؟ يقول وإن كان عبد ولفظ الجلالة يدلان على معنى، ولكن دلالتهما على هذا المعنى وهو العبودية ولفظ والذات المقدسة ليس هو المعنى الذي قصد من من لفظ العلام عبد الله. من الواضح أن عبد الله ما هو معناها؟ شخص، شخص من الأشخاص اسمه عبد الله، وليس متصف بالعبودية. إذن وين كان عبد الله ينحل إلى جزئين وكل جزء له معنى، لكن هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود من اللفظ، من لفظ عبد الله اسم شخص. يؤكد اخوه على كل حال الان يتضح، يؤكد هذا المطلب. القسم الثاني هو المركب. المفرد تستطيع ان تقول ان المفرد هو عبارة عن ما تقدم. المركب هو ما يشتمل على الشروط التالية. الشرط الأول، الشرط الأول من شروط المفرد ألا يكون لللفظ جزء. إذا لم يكن لللفظ جزء يكون لا يكون مركبا. عفوا، ليس هذا الشرط الأول. الشرط الأول هو أن يكون لللفظ جزء. الشرط الأول أن يكون لللفظ جزء. بهذا الشرط يخرج اللفظ الذي لا جزء له، من قبيل همزة الاستفهام، من قبيل قي. إذن الشرط الأول من شروط المركب أن يكون لللفظ جزء. الشرط الثاني من شروط المركب أن يكون، أن يكون جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. أو قل الشرط الثاني هكذا: أن يكون لللفظ جزء يدل على معنى، يدل على معنى. هنا يخرج ماذا؟ لفظ محمد. لفظ محمد له جزء ميم حاء ميم دال، لكن هذا الجزء ليس له معنى أصلا. ميم ليس لها معنى، دال ليس لها معنى، حاء ليس لها معنى، دال ليس لها معنى. إذن الشرط الثاني أن يكون اللفظ يدل على جزء، وذلك الجزء يدل على معنى. الشرط الثالث أن يكون اللفظ يدل على جزء، والجزء يدل على معنى، ولكن معنى الجزء هو جزء من معنى اللفظ. بهذا يخرج لفظ عبد الله. لفظ عبد الله إذا كان اسما لشخص له جزء وهو عبد ولفظ الجلالة، والجزء له معنى، عبد معناها العبودية ولفظ الجلالة الذات المقدسة، ولكن جزء المعنى ليس جزء من معنى اللفظ الموضوع له عبد الله اسم الشخص. هذه ثلاثة شروط للمركب. الشرط الأول أن يكون لللفظ جزء، فإذا لم يكن لللفظ جزء لا يسمى لفظا مركبا كهمزة الاستفهام. الشرط الثاني أن يكون لللفظ جزء وجزءه يدل على معنى، فيخرج محمد. محمد له جزء لكن أجزاؤه ليست لها معاني. الشرط الثالث أن يكون لللفظ جزء ولجزئه معنى، وجزء معناه جزء من المعنى الموضوع له اللفظ، كقولنا رامي الحجارة. رامي الحجارة شخص اسمه رامي الحجارة، ابني أنا أسميته رامي الحجارة. رامي الحجارة تنحل إلى أجزاء، رامي والحجارة، ولكل جزء معنى. رامي لها معنى والحجارة لها معنى، ولكن هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود من لفظ رامي الحجارة. أنا رامي الحجارة اسم شخص وليس ذاك الشخص الذي متصف برامي الحجارة. نعم.
نقدر نمشي
الثالث
كيف نقول
أن
يكون له وجود ويدل على معناه؟
نحن نذكر بالتفصيل. إذا هناك ثلاثة شروط. هذه هي الثلاثة الشروط التي ذكرت لللفظ المركب. أشكل على هذه الثلاثة الشروط بأنها غير جامعة لهذا المثال، وهو ما إذا أسمى سمى شخصا من الأشخاص ابنه أو نفسه حيوان ناطق. شخص من الأشخاص أسمينا الحيوان الناطق، كما تسمي ابنك محمد وتسمي ابنك متعب وتسمي ابنك قمر، أسمي ابني حيوان ناطق اسمه أنا بحيث تكون كنيتي أبو الحيوان الناطق. إذن هنا إذا جئنا إلى الحيوان الناطق كاسم شخص من الأشخاص، لا تعلقوا، إذا جئنا إلى اسم شخص من الأشخاص اسمه حيوان ناطق نطبق على عليه هذه الشروط ثلاثة. اسم شخص، الشرط الأول للمركب ما هو؟ أن يكون لللفظ جزء. هنا لفظ الحيوان الناطق ينحل إلى جزئين، إلى حيوان وإلى ناطق. إذن الشرط الأول منطبق. الشرط الثاني، وأن يكون لذلك الجزء معنى. هنا أيضا الجزء الأول وهو حيوان له معنى، حيوان له معنى وهو جسم حساس متحرك بالإرادة، وناطق له معنى وهو المفكر. إذن انطبق الشرط الثاني. الشرط الثالث، وهو هنا النقطة المهمة، الشرط الثالث ماذا يقول؟ كان يقول الشرط الثالث وأن يكون جزء المعنى جزء من معنى اللفظ. صحيح؟ هنا نجد أن فلان اسمه حيوان ناطق. ما معنى حيوان ناطق إذا كان فلان اسمه حيوان ناطق؟ معناه الحيوان الناطق المتشخص بطوله وعرضه ومكان ولادته وزمان ولادته وما شابه ذلك. إذن إذا سألناكم ما معنى ابني الذي أسميته حيوان ناطق، تقولون هو الإنسان المفكر الذي مولود في البلدة الفلانية. نجد هنا أن الجزء الأول وهو لفظ الحيوان معناه جسم حساس متحرك بالإرادة، وهذا المعنى ينطبق على اسم ابني حيوان ناطق، لأن معنى ابني حيوان ناطق يعني جسم حساس متحرك بالإرادة، وناطق معناها مفكر وهي تنطبق على ابني. إذ كما تقول مثلا منذر ما معنى؟ هذا منذر الجالس أمامنا ما معنى؟ معناه حيوان ناطق جالس على الكرسي يلبس البلدة الفلانية، البلدة المعينة. كذلك ابني حيوان ناطق معناه جسم حساس متحرك بالإرادة مفكر يدرس في جامعة الإمام الصادق. إذا نجد أن جزء المعنى من اللفظ يدل على جزء المعنى من اسم الحيوان الناطق. إذا انطبق الشرط الثالث. ما انطبع؟ المهم أن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. خب خليه يدل وزيادة مو مشكلة. هو جزء. أنا عندما سميت ابني حيوان ناطق ماذا كنت أقصد؟ كنت أقصد من الحيوان ناطق جسم حساس متحرك بالإرادة له مشخصات معينة. ليش على غير صفة؟ أنت منذر اسمك وليس من اسمك حيوان ناطق. إذا نجد أن مثل كلمة حيوان ناطق، التفتوا معي، كلمة حيوان ناطق المفروض تكون مركبا بناء على هذا التعريف، لأن انطبقت عليها الشروط ثلاثة. مع أنه أنتم قلتم إذا كان اللفظ اسم شخص فهو مفرد، كعبد الله اسم شخص يكون مفردا، المفروض حيوان ناطق اسم شخص كذلك يكون مفردا. كيف إذن يكون اسم شخص حيوان ناطق مفرد مع أنه انطبقت عليه شروط المركب الثلاثة؟ من هنا المناطق قالوا نحتاج أن نضيف شرطا رابعا يخرج مثل لفظ الحيوان الناطق اسمه شخصين. ما هو هذا الشرط الرابع؟ وهو أن يكون اللفظ الذي له جزء وجزءه له معنى ومعناه جزء من معنى اللفظ مقصود هذه الدلالة. إذا لابد أن نأخذ عنوان القصد. والأب عندما سمى ابنه حيوان ناطق لم يقصد أنه الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، لم يقصد الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، وإنما قصد ذات لها مواصفات خاصة. ابن الطويل القصير السمين الكذا الذي مولود في زمان كذا في مكان كذا أسميته حيوان ناطق. ولا أقصد من كلمة حيوان ناطق هو ماهية الإنسان، أي جسم حساس متحرك بالإرادة مفكر. جيء بابني قيل لك رزقت ولدا، قلت أسموه في حفيظة النفوس حيوان ناطق. أنا هنا عندما أسميته حيوان ناطق لا أقصد يعني جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، لا، حيوان ناطق هذا الملفوف في المهدي هو حيوان ناطق. كما تقول مثلا يأتي مثلا طفل يعني لم يرزقه الله ذاك الجمال، تقول أسميه قمر. إذن هنا المتكلم والواضع عندما وضع اسم الحيوان الناطق لابنه وقال سميت ابني حيوانا ناطقا لم يقصد الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. والمركب إنما يكون مركبا إذا كان قاصدا، وهنا لم يقصد فيكون مفردا. فلهذا لابد أن نضيف الشرط الرابع وهو عنوان القصد. ولهذا بناء على ذلك تكون الشروط عندنا أربعة للمركب. الشرط الأول أن يكون لللفظ جزء. الشرط الثاني أن يكون للجزء معنى. الشرط الثالث أن يكون ذاك المعنى أي معنى الجزء هو معنى مقصود من اللفظ، أن يكون هو من جزء المعنى من اللفظ. والشرط الرابع أن يكون مقصودا، أما إذا لم يقصده فلا يكون مركبا. هذه هي الشروط الأربعة للمركب. بينما الشيخ المظفر عليه الرحمة يقول لا نحتاج إلى الشرط الرابع. لماذا؟ لأننا لا نتصور أن هناك دلالة من دون قصد. الدلالة دائما تتحقق بالقصد. قال نعلق على هذا، لاحظ ماذا قال. قال المركب ويسمى القول، يعني المركب أو القول، ما هو؟ قال اللفظ الذي له جزء، إذن يخرج اللفظ الذي ليس له جزء، يدل على جزء معناه حين هو جزء من قبيل الخمر مضر، فالجزءان خمر ومضر، يدل كل منهما على جزء معنى المركب. لأن ما معنى الخمر مضر؟ يعني ذاك السائل يضر ببدن الإنسان، وهذا معنى الخمر ومضر. ومعنى نعم ومنه وش مكتوب المثال عندكم؟
الغيبة جهد العاجز.
فالمجموع مركب وجهد العاجز مركب أيضا. ومنه شر الإخوان من تكلف له. فالمجموع مركب وشر الإخوان مركب أيضا ومن تكلف له مركب أيضا. التفت معي للتعليق الذي ذكرها الشيخ المظفر في الحاشية في المفرد بداية المفرد المركب. قال لي يتنبه الأساتذة أن لم نأخذ في الدلالة قيد القصد كما صنع بعضهم، لأننا نعتقد أن الدلالة لا تحصل بغير القصد، وتعريفنا للدلالة فيما مضى كفيل بالبرهان على ذلك. فمثل الحيوان الناطق لو جعل علما لأحد أفراد الإنسان، يعني اسم شخص، لا يدل جزءه على جزء معناه. لماذا؟ لأن الواضع لم يضع لفظ عبد الله قاصدا ماهية الإنسان الحيوانية الناطقية. هو مثل عبد الله لا فرق بينهما، أساسا لا نحتاج إلى عنوان القاصد. أشكل على هذا الكلام أو على الشيخ المظفر بأنه لا هناك دلالة تتحقق بدون قصد. الآن النائم أثناء نومه إذا تكلم وقال عبد الله ينتقل الذهن إلى المعنى ولا يوجد قصد لأنه نائم، لأنه نائم لا يتحقق منه القاصد. بل حتى لو اصطك حجر بحجر واخرج له ينتقل الذهن الى المعنى، لا يقال هنا يوجد قصد. اذا يمكن ان تتحقق الدلالة بدون قصد. وهذا امر وجداني. الان انسان نام على فراشه يتكلم اثناء نومه ويخرج الفاظا وجملا وقد يروي لك قصة وهو نائم، وانت تنتقل الى المعاني. إذن هنا وليس الدلالة إلا الانتقال من اللفظ إلى المعنى. إذن هنا السامع انتقل ذهنه إلى المعنى أو لم ينتقل؟ انتقل. وهنا نجد أنه هناك قصد أو لا يوجد قصد؟ لا يوجد قصد لأنه نوم والنوم يفقد القصد. نعم فنان. مولانا
يجوز يعني بالحرمات يوصل على الشيء أثناء ما يوصل على الشيء ولكن أحنا
هو يقصد أن يخطر المعنى في ذهنك اصطكاك الحجرين، هو يقصد لكن ما على اصطكاك الحجرين يقصد الحجر. خلنا لا تناقش في الأمثلة، كم مرة أقول خب ما استوعبت هذا المثال؟ عندك مثال اصطكاك الحجرين، المهم أنه انتقل، المهم أن يكون انتقال صحيح. إذن فكيف يغفل الشيخ المظفر عن مثل هذه الأمثلة الوجدانية؟ الشيخ المظفر ليس غافلا كما تصور البعض. الشيخ المظفر يقول مثل هذه الأمثلة لا تسمى دلالة، هتسمى من باب تداعي المعاني. والسر في ذلك أن الدلالة ما يقصد بها. هل الدلالة هو مطلق الانتقال؟ أي انتقال من شيء إلى شيء يسمى دلالة؟ يقول الشيخ لا، ليس مطلق الانتقال يسمى دلالتان، إنما الذي يسمى دلالة منطقية هو دلالة اللفظ على المعنى المقصود. أما دلالة كل شيء على كل شيء كدلالة كل حجر على كل مدار هذا لا يسمى دلالة. الواضع إنما وضع الألفاظ لتدل على المعاني التي قصدها من الواضع. هنا نعم يقول الشيخ المظفر كمن فهم أصوله بشكل جيد، يقول الشيخ المظفر نعم إذا اصطك حجر بحجر وخرج لفظ ينتقل الذهن، نحن لا نشكل، وهذا أمر وجداني. إذا سمع المتكلم لفظا من النائم ينتقل ذهنه، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس الدلالة مطلق الانتقال، انتقال من شيء إلى شيء يسمى دلالة، لا، هذا تداعي معاني. الدلالة خصوص إذا كان الانتقال من اللفظ إلى المعنى الذي قصده ووضعه الواضع، هذا هو الذي يسمى دلالة. ولهذا نقول من المستحيل أن تكون هناك دلالة بدون قصد. والدلالة النابعة من الحجر ومن اصطكاك الحجرين أو من صرير الباب أو من رفيف الغراب، هذه لا تسمى دلالة منطقية، لأن الدلالة ليس هي دلالة بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء آخر، بل الانتقال المقصود. ولهذا لا نحتاج أن نأتي بكلمة القصد، يقول الشيخ المظفر. إذن هناك نظريتان، نظرية تأخذ عنوان القصد والإرادة في الدلالة، ولهذا أضافوا شرطا رابعا لشروط المركب حتى يخرج كلمة الحيوان ناطق إذا كانت اسم شخص. النظرية الثانية التي تبناها الشيخ المظفر يقول لسنا بحاجة إلى أن نأخذ عنوان القصد لأنها مفروضة وواقعية، فلا نحتاج إلى ذكرها. أما الذي يرى أن الدلالة مطلق الانتقال فيقول لا بد من ذكر كلمة القاصد. ثم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.